الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، في هذه الليلة نستضيف شيخنا يشرح كتابه الأربعين الإيمانية. تفضل الشيخ، مشكورا ماجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العلماء رحمهم الله ألفوا في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مؤلفات متعددة، فمنهم من ألف في باب من أبواب العلم كالقدر مثلا، ومنهم من ألف في باب من أبواب الفقه كما هو حال صحيح البخاري، ومنهم من جمع بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه، ومنهم من خص. ولما كانت هذه الأحاديث متعددة كثيرة الطرق، ربما يصعب أو ربما يشق على عامة المسلمين حفظها، فإن من جاء بعد الأئمة المصنفين جمعوا أحاديث متعددة متعلقة بأمور معينة، فمنهم من جمع أحاديث في فضل الغزو، ومنهم من جمع أحاديث في فضل الرباط في الثغور، ومنهم من جمع أحاديث في الأحكام. ثم لما قلت الهمم أصبح الناس يجمعون ما يسمى بالأربعينيات، وهي عبارة عن 40 حديثا أو ما يقاربها، يجمعها بعض الناس لأجل مقصد معين. وقد ألف في 40 علماء وحفاظ كثر، ومن أشهر هذه الأربعينيات 40 النووية المشهورة للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وتعتبر هذه 40 التي جمعها الحافظ النووي تعتبر جامعة في أحاديث متعلقة بالفقه في دين الله تبارك وتعالى وقواعد وأصول. ولما رأيت إبانا إذ كنت أدرس في جامعة الكويت أن الطلبة هممهم أصبحت قاصرة، فلا يريدون حفظ الأحاديث المتوافرة المتكاثرة الواردة في باب الاعتقاد، فكنت ألزمهم في حفظ هذه 40 التي جمعتها. هذه 40 التي سميتها 40 الإيمانية لأنها كلها متعلقة بمسألة الإيمان، ومسألة الإيمان أهم وأعظم ما ينبغي للإنسان أن يهتم به، لأن صلاحه صلاح للعمل، ووجوده دليل على قبول العمل وأمارة على قبول العمل، كما قال الله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فذكر المفسرون أن الأعمال الصالحة لا ترتفع إلا بشهادة التوحيد، وهذا هو الإيمان، فهناك إيمان وهو التوحيد، والتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مقاصد الإسلام، وهو أعظم مقاصد، وهو أعظم من أعظم المقاصد في إرسال الرسل وإنزال الكتب. الله جل وعلا يقول في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تبارك وتعالى يرسل الرسل لتوحيده جل وعلا، ليدعو الناس إلى عبادته سبحانه. لذلك قال: كلما ذكر نبيا كما في سورة هود قال نعبد الله ما لكم من إله غيره. قاله صالح لقومه وهود لقومه وشعيب لقومه وغيره، كلهم يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الأحاديث الأربعين كلها دائرة حول مسائل الإيمان، فحفظها إن شاء الله تبارك وتعالى معينة، أولا معينة لضبط مسائل الاعتقاد، وثانيا فيها تذكير بأصول مسائل الاعتقاد، وثالثا أن الإنسان الذي يحفظ مثل هذه الأحاديث فإنه يستطيع أن يستشهد بها في مواضعها. وأما الحديث الذي فيه أن من جمع 40 حديثا فإنه ينظر وجهه، أو كما جاء في بعض الروايات، فهذا الحديث ليس له إسناد صالح للاستشهاد. والأحاديث كما تعلمون كثيرة في باب الاعتقاد، ولذلك حاولت في هذا الجمع أن أورد الأحاديث التي تكون كل واحدة منها قاعدة من القواعد التي تبنى عليها مسائل الاعتقاد، أو قاعدة ينطلق منها المعتقد، فيكون في ذلك تأصيلا لاعتقاده ومؤصلا في اعتقاده. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي من يحفظها، وأن يتقبل ذلك منا، إنه سميع قريب مجيب. نبدأ في الحديث الأول.
قلتم حفظكم الله مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين القويم، جل شأنه أن يهدينا صراطه المستقيم، ونسأله جل شأنه أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يحمينا من مضلات المفتنين وموبقات الملحدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، هدى وذكرى للمؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، فبلغوا الرسالة إلى كافة العباد، وفازوا بالعز والسعادة في الدنيا والمعاد. وبعد، فقد جمعت 40 حديثا جعلتها محذوفة الإسناد في باب الاعتقاد والإيمان، وكل حديث منها قاعدة عظيمة في بابه. ينبغي لكل راغب في العقيدة الصحيحة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت على مسائل في الاعتقادات، وسميتها 40 الإيمانية. والله أسأل أن ينفع به العباد، وأن يجعله سبيلا لتصحيح الاعتقاد، وسبيلا للوصول إلى رب العباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحديث الأول: أهمية الإخلاص لله عز وجل. عن علقمة بن وقاص رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم نحوه.
هذا الحديث جعلته أول الأحاديث، لأن الاعتقاد إذا لم يكن مبنيا على الإخلاص فإنه لا ينفع صاحبه، سواء أظهر كلمة التوحيد وشهادة التوحيد أو لم يظهر. فالإخلاص أصل حتى في قبول التوحيد نفسه. فلو أن إنسانا أظهر الإسلام لأجل الدنيا فهذا يعتبر في الظاهر مسلما وفي الباطن كافرا، وهو المنافق في لغة الشرع. أعاذني الله وإياكم من النفاق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وأمثلة هؤلاء في عصرنا اليوم كثيرة. منهم من يكون علمانيا ليبراليا بحتا، لا يؤمن لا بجنة ولا بنار، وإنما يظهر الإسلام بكونه يعيش في مجتمعات الإسلام، وهذا كثير، ويتبين ذلك من لفتات لسانه ومن بعض أفعاله وأحواله. فالإخلاص أس في قبول الاعتقاد نفسه، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله للدنيا كما هو حال المنافقين فإن هذه الشهادة لا تقبل بنص القرآن. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله عز وجل قرر مقتضى الشهادة فقال: والله يعلم إنك لرسوله. ثم إنه جل وعلا نفى أن يكون خبرهم نابعا عن قلب، فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون الإخلاص قائده ورائده. يريد بهذه الكلمة، لماذا يقول لا إله إلا الله؟ لأنه يعتقد صحة معنى هذه الكلمة جزما. لماذا يظهر كلمة الإخلاص الشهادة؟ لأنه يعلم علم اليقين أنه لا معبود حق إلا الله، فلا يقول هذه الكلمة محاباة ولا مجاراة ولا مداراة، ولا يقول هذه الكلمة كما يقول الناس، وإنما يقولها عن إخلاص واعتقاد. لهذا جاء في حديث البراء وغيره أن الرجل إذا مات في قبره يأتيه منكر ونكير فيسألانه فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: من لم يكن مخلصا في الدنيا ها لا أدري. فيقال له: ليس هو محمد ابن عبد الله؟ فيقول: بلى، سمعت الناس يقولون فقلته. لماذا لم ينتفع الرجل؟ لأنه لم يكن مخلصا. الإخلاص أيها الإخوة هو تصفية القلب لعبادة الله عز وجل، هذا هو المراد بالإخلاص بالتوحيد. الإخلاص بالتوحيد أن تصفي قلبك لله جل وعلا في عبادتك، لا تجعل في قلبك حظ للناس في أعمالك التي تقوم بها. فأنت تصلي لله وتصوم لله وتذكر لله وتقرأ القرآن لله وتعطي لله وتمنع لله وتحب لله وفي الله وتبغض لله وفي الله، هذا حقيقة خلوص القلب من الشوائب التي تمنع التوحيد. هناك أمور تمنع وجود التوحيد، وجود الإيمان في القلب، وهي نواقضها. فمن أراد أن يسكن التوحيد في قلبه فعليه أن يبعد ويزيل هذه النواقض أولا، ومن أراد أن يكمل الإيمان في قلبه التوحيد في قلبه فعليه أن يخلص قلبه مما يشوب التوحيد من الشوائب، وهي الأمور التي تنقص التوحيد وإن لم تكن تناقضه. الإخلاص في مسائل التوحيد أيها الإخوة ليس كلمة قال، هي بحاجة إلى الدربة، كما قال بعض السلف: جاهدنا أنفسنا في نياتنا 20 سنة، هي تحتاج إلى مجاهدة. لذلك لا بد للإنسان أن ينظر إلى قلبه دوما، وتكون لك هذه النظرات 3. النظرة الأولى تنظر إلى الله عز وجل من حيث كمال أسمائه وصفاته، فلا ترى الكمال والجلال والجمال إلا فيه سبحانه، فحينئذ يغيب عن قلبك وعن عقلك وعن ذهنك وعن عينك كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تنظر بقلبك إلى ربوبية الله عز وجل على الخلق، فلا ترى إلا فعله، لا ترى إلا تدبيره، لا ترى إلا تصرفه، فتعلم أنه ما كان من عطاء إلا من الله، وما كان من منع إلا من الله، ما كان من عز إلا من الله، ما كان من ذل إلا من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. النظرة الثالثة نظرة التأله والتعبد، فأنت تقوم للعبادة لأجل الله سبحانه وتعالى، وتصلي لله سبحانه وتعالى. ولذلك يا الإخوة، أول حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه هو هذا الحديث، قال: حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن علقمة بن وقاص الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أول حديث أورده البخاري لبيان أن مسائل الإيمان، مسائل الوحي، مسائل العلم، مسائل العبادات، مسائل المعاملات، كلها مبنية على هذا الحديث. وإذا كان مقتضى هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل وأهمية الإخلاص لله تبارك وتعالى، فذلك دليل أن الدين كله مبناه على خلوص القلب لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله جل وعلا هو الذي يطلع على القلب، وأنت أعلم الناس بقلبك، والله الذي لا إله إلا هو لا ينفعك تزكية المزكين، ولا ينفعك ثناء المادحين، ولا يضرك ذم الذامين، ما دمت تعلم من نفسك الإخلاص لله تبارك وتعالى. المهم أنت كيف ترى نفسك. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن الإخلاص في التوحيد في الإيمان له علامة، من أعظم علاماته، من أعظم علامات الإخلاص لله عز وجل حبه سبحانه وتعالى، شهود ربوبيته تبارك وتعالى، شهود أسمائه وصفاته جل وعلا. ومن أعظم علامات الإخلاص حب ما يحبه الله، كحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة، حب الأولياء والصالحين. ومن أعظم علامات الإيمان الإخلاص، من أعظم علامات الإخلاص في الإيمان والتوحيد والاعتقاد أن الإنسان يخشى على نفسه من النفاق. ولهذا قال بعض السلف: لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. ولهذا لو تأملنا في أحوال الصالحين لوجدناهم من أشد الناس خوفا على قلوبهم، وحق لهم ذلك، لأن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه لا سيما في سجوده يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الحديث يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الخطبة على المنبر: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. ولذلك أول نداء جاء أي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على المنبر هو هذا النداء. أول نداء جاء على المنبر خطيبا، أول ما خطب الناس في المدينة، كانت هذه من أول نداءاته صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. كلمة الناس يدخل فيه الكفار والمسلمون والمنافقون. وأول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر في القرآن للناس الأمر بخلوص العبادة له تبارك وتعالى، وهذا هو الإخلاص، والبعد عن نقيضه وهو الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن في المدينة أناسا من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ومن المسلمين المهاجرين والأنصار، قال: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. إنما هذه عند اللغويين تفيد الحصر، من أساليب الحصر. إنما الأعمال بالنية، أصل الحديث الأعمال بالنية، فلما أضيف أصل الجملة الأعمال بالنية، فلما أضيف كلمة إنما علمنا الحصر. وهذا الحصر يفيدنا عدة فوائد: الأولى أنه لا عمل، لا يمكن وجود عمل إلا بنية سابقة. فدلنا أن المؤاخذة من الله على الأعمال التي لها نية وفيها نية. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله: الأعمال التي ليست لأصحابها فيها نية لا يؤاخذون عليها، مثل عمل المرتعش، مثل هلوسة المحموم، مثل عمل المخطئ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكرهوا عليه. ولما كانت نيات البعض ناقصة لنقصان التكليف فيهم رفع عنهم المؤاخذة، فقال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. إذن إنما الأعمال بالنية، نعلم أن المراد لا يمكن وجود عمل تؤاخذ عليه أو تؤاجر عليه إلا بنية مسبقة. فكأن الحديث حصر الأعمال التي فيها الثواب والعقاب وربطها بالدافع على إيجادها وهو النية. فإن كانت النية خالصة كان الثواب كاملا، وإن كانت النية لغير الله كان شركا خالصا، وإن كانت النية لله ولغير الله كان رياء. إذن إنما الأعمال بالنية حديث يدل على أن الأعمال لا تصدر إلا بوجود نيات سابقة. وهنا قال إنما الأعمال بالنية ولم يقل بالنيات، وفي بعض النسخ إنما الأعمال بالنيات، وهذه رواية البخاري وهي أصح، إنما الأعمال بالنية، لأن القلب في نفس اللحظة لا يوجد فيها إلا نية واحدة، القلب لا يتسع لنيتين في آن واحد، فإما أن تكون المرادات في القلوب متوجهة إلى هذا العمل أو إلى هذا العمل، ما يمكن أن النية في القلب تكون متوجهة إلى عملين. لذلك حتى الإنسان المحتار في القلب لما يكون عنده عملين هو محتار في قلبه، ما يعرف يروح يمين ولا شمال، هذا ولا هذا، حتى يرجح القلب أحد النيتين فتتجه الأقدام إلى أحد العملين. ولهذا يقول الله سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إنما الأعمال بالنية، يعني النية موجودة وهي الدافعة للأعمال. طيب، ما الذي نستفيده من مفهوم المخالفة من الحديث؟ هذه فائدة أخرى نستفيد من مفهوم المخالفة من الحديث، أنه لا يوجد، انتبه، لا يوجد، يمكن وجود نية بلا عمل، لكن لا يوجد عمل بلا نية، هذا المنطوق. إنما الأعمال بالنية، ما من عمل إلا وراءه نية. لكن مفهوم المخالفة أنه يوجد نيات بدون أعمال، وهنا مشهور عند الناس، مشهور عند الناس نية المؤمن خير من عمله. هذا لا حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. نعم، لا شك أن المؤمن يؤجر على نيته، ولكن لا نقول أن نية المؤمن خير من عمل، لا، نية المؤمن فيه أجر والعمل فيه أجر أكثر، ولكن كون الإنسان ينوي الخير، انتبه، ينوي الخير ولكن يمنع من العمل مانع خارج عنه، فهنا هو والعامل سواء، هو والعامل سواء. إذا نوى ووجد المانع من وجود العمل من غيره لا منه، فإنه والعامل سواء، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما تعملون من عمل إلا كنا شهودا عليكم إذ تفيضون فيه. فهذا نوى وعمل. ثم ذكر الله عز وجل عن المعذورين فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، إلى آخره، فرفع عنهم الحرج لوجود العذر مع وجود النيات، لكن بشرط أن يكون عندهم في القلب نية صالحة، أن تكون في قلوبهم نيات صالحة. ولا على الذين لا يجدون، ولا على الذين لا، إنما السبيل على الذين يستأذنونكم وهم أغنياء. إيش الآية؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج. نعم، إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله، ومن النصح لله ورسوله وإخلاص النية لله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك، قال: إن في المدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة منعهم العذر. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون النية موجودة، النية موجودة على الفعل الحسن، ثم لا يفعل الإنسان الفعل الحسن لمانع منه، فهذا يؤجر على نيته الحسنة، ولكن ليس كالذي عمل. الصورة الثالثة أن الإنسان ينوي العمل السيء ويوجد مانع يمنعه، ولا هو يريد أن يعمل، فهذا والعامل سواء. الصورة الرابعة أن تكون النية السيئة موجودة، ولكن هو يمتنع عن عمل السيء مع سبق ووجود النية السيئة، فهذا لا يكتب عليه شيء. وفي رواية: يكتب له حسنة، أي بمعنى إذا أراد أن إذا ترك العمل السيء لله سبحانه وتعالى. فإذا النية قد تكون موجودة والأعمال لا تكون موجودة. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية أفاد الحصر من جهة أن الأعمال التي عليها الثواب والعقاب تصدر من النيات، فإن صدرت خالصة لله كان الثواب مرتب على ذلك، وإن صدرت لغير الله كان لذاك، وإن صدرت مشركة كان رياء ولغير الله. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وفي رواية قال فليذهب إلى الذي أشرك معي فليأخذ أجره منه. فإذا الحديث إنما الأعمال بالنية هذا حديث عظيم. طيب إنما الأعمال بالنية صدورا عرفنا، وقبولا عرفنا، ومن هنا ندرك أنه إذا صدر من المكلف عمل بلا نية فهذا إما أن يكون مخطئا معذورا أو يكون مكرها معذورا، لأن الإنسان الذي يصدر منه العمل بدون نية هذا إما مخطئ فهو معذور، مثل إنسان دخل الدوار ما يريد أن يصدم وفجأة دخل عليه واحد صدم، هذا مخطئ وله ما خطط ولا وضع في باله. لذلك الفقهاء فرقوا بين قتل الخطأ وبين قتل العمد. وكذلك إنما الأعمال بالنية يعني من حيث الثواب والعقاب. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية دليل آخر أيضا، وهو أن الإنسان بطبعه قلبه متحرك، ربما يكون نائم وهو ينوي. ولذلك بعض الناس هو نائم يحلم بأشياء لأن قلبه منشغل بهذه الأشياء. فالإنسان يهتم بالقلب، إنما الأعمال بالنية، يعني هذا الأسلوب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدلنا على بلاغته صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم ثم قال وإنما لامرئ ما نوى، لامرئ أي لشخص، ما نوى ما مطلقة، نوى أي شيئا نوى أو الذي نوى. فإن نوى الإخلاص كان العمل مخلصا، فإن نوى غير الإخلاص كان العمل غيره. هذه الجملة هل هي جملة ابتدائية أو جملة بيانية للأولى؟ الصواب أنها جملة بيانية للمعنى الأول، إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، يعني المعنى أن ما يصدر منك من أعمال فأنت تنتظر ثوابها، فثوابها بقدر نيتك. وهنا فيه لفتة أخرى ذكرها بعض الشراح وهي مهمة، الصلاة، الصلاة عبادة، في الصف الواحد يصلي عدة أشخاص ولكنهم في الثواب ليسوا سواء، أليس كذلك؟ طيب ما هو السبب؟ كلهم يصلون خلف الإمام، راكع راكع، ساجد ساجد، قائم قائم، ذاكر ذاكر، ها؟ منصت منصت، سلم سلموا، لماذا يختلفون في بالنية؟ أحسن، يختلفون بناء على اختلاف نياتهم، هذا وجه، بناء على اختلاف نياتهم من حيث لله أو لغير الله. أيضا يختلفون في الأجر، كلهم لله لو فرضنا ما فيهم أحد مراهي، كلهم لله، طيب لماذا هذا له من صلاته النصف وهذا له من صلاته الربع وهذا له من صلاته الثلث وهذا من صلاته السدس والخمس والسبع والثمن والتسع والعشر وهذا ليس له من صلاته شيء؟ بناء على أي شيء؟
استحضار القلب،
استحضار القلب. خشوع، هذه من أعمال القلب، استحضار القلب، الخشوع، حب القلب، عمل القلب، كل هذه راجعة للقلب. لذلك قال وإنما لامرئ ما نوى، أي بقدر ما تنوي يحصل لك الثواب. وهذه مسألة أخرى، إذا كان العمل الواحد الشرعي، إذا كان العمل الشرعي الواحد مرتب عليه عدة أجور، فأنت نويت بصلاتك هذه الأجور كلها، فأنت تعطى الأجور كلها. طيب إذا كنت في ذلك الوقت لم تنوي بهذه الصلاة إلا شيئا واحدا، أجرا واحدا أو ثوابين أو ثلاث، لذلك الحديث يدل على أنك لا تثاب إلا على قدر ما نويت. ولذلك لما تدخل في عبادة في الذكر مثلا، الذكر له أكثر من 20 ثمرة، حينما تذكر الله عز وجل انوي الفوائد كلها والأجور كلها. حينما تقرأ القرآن قد لا تستحضر جميع ما يترتب على قراءة القرآن من الثواب، لكن انوي في قلبك أنك تريد كل أنواع الثواب، كل أنواع الفوائد المترتبة على قراءة القرآن. وإنما لامرئ ما نوى، وفي رواية وإنما لكل امرئ ما نوى، لامرئ ما نوى الذي نوى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورة من صور أفراد هذه المسألة في الجهتين، في جهة الثواب وفي جهة العقاب، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لماذا قال فمن كانت هجرته إلى الله؟ تأمل الكلمة، ما قال لله، ما قال لله، قال إلى الله، دليل على أن الطريق بحاجة إلى صبر. هجرة إلى الله، طول حياتك أنت مهاجر إلى الله. لذلك قال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهدي. والهجرة كما قال ابن القيم هجرة القلب إلى الله وهو الأعظم، وهجرة البدن وهذا الثاني. هجرة القلب أن يهجر القلب المعاصي والآثام، أن يهجر القلب ما سوى الله عز وجل، فهذا هو الأعظم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله إخلاصا تعبدا ورقة، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم طلبا للرفقة، طلبا ليش؟ للرفقة. لماذا يهاجر الإنسان من مكة إلى المدينة؟ يريد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا. طيب ونحن في زماننا كيف نهاجر الرسول؟ نهاجر إلى سنته، فمن هاجر إلى سنته فإنه يحصل رفقته صلوات ربي وسلامه عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فما الذي يترتب؟ فهجرته إلى الله ورسوله. هذه صورة من صور النيات الحسنة التي ترتبت عليها النيات التي ترتبت عليها الأجور عند الله عز وجل. ودل هذا الحديث أن من هاجر إلى الله، انتبه، من هاجر إلى الله عز وجل فإنه لا بد له من أمرين، من الإخلاص والمتابعة. هجر إلى الله ورسوله، هجر إلى الله إخلاصا ورقا وتعبدا، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا ورفقة وصحبة. ثم ذكر الصنف الآخر فقال ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. هجرة عبادة يا أخوة. ما هي الهجرة؟ الهجرة في لغة الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة تعريفها الانتقال من بلد الكفر الذي لا يستطيع المسلم إقامة شعائر دينه، ما يستطيع ينقب زوجته، ما يستطيع يلتحي، ما يستطيع أن يعلم بنته، ما يستطيع أن يمنع بنته من الاختلاط، فهنا يجب عليها أن يهاجر. الهجرة من بلاد الكفر التي لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام فيها إلى بلاد الإسلام حيث يجد شعائر الإسلام الظاهرة. ومن شعائر الإسلام الظاهرة ظهور المساجد الله عز وجل، إقامة الأذان على المنابر، إقامة الجمع والأعياد عيانا بيانا، فهذه من شعائر الإسلام. ومن هذا النوع من الهجرة ذكره بعض أهل العلم الهجرة من بلد البدعة والمعاصي إلى بلد السنة والطاعة، هذا أيضا نوع من أنواع الهجرة، أن الإنسان يهاجر من بلد أهل البدع إلى بلد أهل السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا فيه بيان أن الناس يهاجرون، لكن الهجرة المقصود بالحديث هنا الانتقال من مكة إلى المدينة. الانتقال من مكة إلى المدينة بعد الفتح لا يصح، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ما في شيء اسمه هجرة من بلد المسلم إلى بلد المسلم، هذا ما يسمى هجرة. إيش نسميه؟ سفر. وين رايح؟ راح يطلب العلم. وين رايح؟ راح يتاجر. وين رايح؟ راح سكن عند جماعة، عند أعمامة، عند أخوالة، عند نسائبة، هذه ما تسمى هجرة إلا في الاصطلاح اللغوي، في الشرع لا. لكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد. الهجرة باقية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام، ما في هجرة ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد التوحيد، بلاد الشرك إلى بلاد الإيمان، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، فهذه باقية. من بلاد الفتن إلى البلاد الآمنة، هذه باقية. حتى من أسباب تجنب الإنسان للفتن أن يهاجر من بلد الفتنة إلى بلد ليس فيها فتن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن هاجر إلى دنيا يصيبها. تأمل كلمة الدنيا، والله يكفينا منها دناءة اسمها. أو امرأة يتزوجها، إلى الآن الناس كلهم لو جينا نقول لهم: يا جماعة حنا في الدنيا، يقول لي: أكيد حنا في الدنيا. طيب ليش تسميها دنيا وأنت مغرور فيها؟ عجيب والله، يسمونها الدنيا ويغترون بها. مثل إنسان يسمي أكرمكم الله موضع خلاء الحاجة فندق ويتربع فيه ويسميه 5 نجوم وحمام. هذا حال بعض الناس اليوم، مغترين بالدنيا ولا يعلمون أنهم في الكنيف. والأمر كما قال المقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد: ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا في هذه الدنيا. وكما قال شيخ الإسلام في العبودية: إن الدنيا ينبغي الإنسان يكون في نظري كموضع قضاء الحاجة، يقضي حاجته ويخرج. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. إذن هذه صورة وتلك صورة، إلى دنيا يصيبها مال أو جاه أو منصب أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له من الثواب إلا الذي نواه. وها هنا سؤال: ما وجه إيراد هذا الحديث عند البخاري في أول كتاب الصحيح؟ ذكرت له وجها وأذكر له وجها آخر، وهو الذي جعلني أذكره ها هنا، وهو أن في ذلك ردا على من يزعم أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد. فهذا الحديث من أحاديث الآحاد، وهو من أعظم الأحاديث التي يبنى عليها وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى. احتج بها العلماء الفقهاء والمحدثون والمفسرون والمؤرخون، كلهم يحتجون بهذا الحديث. فقول من يقول إن مسائل الاعتقاد لا يحتج بها إلا إذا كانت الأحاديث متواترة، فهذا قول ضعيف. ولذلك إيراد مثل هذا الحديث في أول أحاديث الاعتقاد أمر مهم، فإن الاعتقاد إنما بنيناه نحن على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فرد ولا جماعة؟ واحد ولا أكثر؟ واحد. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل إلى الملوك، يرسل معهم 20 واحد ولا يرسل واحد؟ يرسل واحد يحمل الرسالة إلى الملك. ما قاله ملوك أهل الأرض أنت واحد، شلون نقبل منك التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أرسل معاذا إلى اليمن، وهو واحد ولا كثير؟ واحد. فمن يقول إن مسائل الاعتقاد لا يحتج بها إلا على ما يكون دليلا قطعيا، هذا فيه نظر. لماذا يا أخوان؟ نحن نقول إن مسائل الاعتقاد يحتج بها بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، سواء كانت هذه الأخبار من قبيل المتواتر أو المشهور أو المشهور المستفيض، أو كان من العجيز أو كان من الغريب، المهم أنه صحيح فنحن نحتج به ولا نلتفت إلى قول من يقول إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد. فإن قولهم إن الأمور الظنية لا يجوز الاحتجاج بها في باب الاعتقاد، نقول هذه القاعدة التي أنتم قاعدتموها هل هي قاعدة متفق عليها أم أن من أهل الحديث ومن أهل العلم من خالفوكم فيها؟ فإن قالوا قاعدة مجمع عليها أن مسائل الاعتقاد لا يحتج بها في بالظنيات، لا يحتج فيها بالظنيات. إن قالوا مسألة خلافية، قلنا ما دامت قاعدتكم خلافية فإذا دلنا ذلك على أن مقتضى القاعدة ليس بصحيح، وإن قلتم أن القاعدة ليست خلافية فأنتم تنكرون الواقع. فإن الأئمة كلهم لا يوافقون، فإن الأئمة منهم من لا يوافق على هذه القاعدة ويقول إن مسائل الاعتقاد يستدل بها فيما يسمونه هم ظنيات. نقول نعم، إن هذه الأحاديث ربما تكون عندكم ظنية. لماذا عندكم هذه الأحاديث ظنية؟ لعدم علمكم بالأحاديث، وربما هذا الحديث من قبيل المتواتر عند أهل الحديث وأنتم لا تعلمون، فكونكم لا تعلمون لا يصير الحديث ظنيا. وربما تنكرون الحديث والحديث متواتر أو مشهور، وربما تردون الحديث والحديث صحيح فرد. ومن عجائبهم أنهم يردون أحاديث ويقولون عنها إنها ظنيات وهي أحاديث متواترة، فهذا دليل على أنهم لا يضبطون هذه المسائل. ونحن نقول إن مسائل التوحيد والإيمان يحتج فيها بآيات القرآن وبأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل البدع عندهم طرق أخرى، يردون الأحاديث ويردون دلالة القرآن لأجل أن لا يحتجوا به في مسائل الاعتقاد، يقولون هي ظنية الدلالة. حتى أن واحد منهم من القدامى وغيره، ليس بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يقول لأجل أن نصل إلى القطعي المبني على النصوص الكتاب والسنة نحتاج إلى 20 مقدمة. سبحان الله العظيم، 20 مقدمة تحتاجها حتى تصل إلى القطعي في دلالة الكتاب والسنة. وعقلك هذا تقول العقليات مقدمة لأننا يمكن أن نصل إليها بدون مقدمات طويلة؟ عقل من؟ عقل من؟ عقل الفلسفي ولا المنطقي ولا المعتزلي ولا الخارجي ولا الرافضي؟ عقل من تجعلون العقول حاكمة؟ فإذا أيها الإخوة، الأحاديث إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة. والغريب من هؤلاء أنهم في بعض كتبهم يستدلون بأحاديث موضوعة في مسائل الاعتقاد، وهم يقولون لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الآحاد في الاعتقاد. ثم إذا كانت المسائل لهم إذا بهم يتقدمون ويأتون بأحاديث لا تثبت، مثل الحديث المشهور عندهم في كتبهم يقول لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، يعني عياذا بالله خلاص، القبورين على الحق، نصارى على الحق، لأنهم يعتقدون في الأحجار ويتنفعون. الحجر شلون ينفعك؟ بأي عقل تقول هذا الكلام؟ إذن يا الإخوة لابد أن نثبت وأن نستيقن على ما كان عليه الأئمة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يحتجون في مسائل الاعتقاد بالنصوص لا بالفصوص التي يسمونها فصوصا عقلية وهي في الواقع سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والله الذي لا إله إلا هو أن هؤلاء يزينون الباطل باسم الحق، فيجب الحذر منهم والثبات على ما كان عليه السلف الصالح، وأن لا نقدم على قول الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح مجال الأسئلة حول الحديث بس. أخذك اليوم حديثة
شيخ بارك الله
وياك وابنها.
هل الحديث أنا جاء لحادثة معينة؟
نعم، ذكر بعض أهل العلم أنها جاءت لحادثة معينة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم فقهاء، لما لم يذكروا الحادثة دلنا على أن المراد العموم وليس الخصوص، دلنا أن المراد العموم وليس الخصوص، وإلا فإن الحادثة وقعت لحادثة معينة كان يسمى مهاجر أم قيس كما ذكره بعضهم. نعم. المقصود بقولها نية العمل أنه ما من عمل يصدر إلا بسبب نية، هذا معنى نية العمل. أما قوله العمل النية، قوله العمل النية يعني العمل هذا الذي صدر إنما صدر بناء على النية، والنية هي التي تصدر الأعمال، فهي قضية طردية عكسية متوازنة. نعم.
إذا نوى رجل النية أن يتصدق في مشروع وسبق المشروع مشروع فاعل، هل يفوز المشروع الذي نوى فيه الأول؟
كيف يعني سبقه؟
جاء مشروع ثاني الشيخ تصدق فيه، كان ينوي يتصدق في المشروع،
له ما نوى وما عمل، صار له نيته.
شيخنا لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية، شو المقصود بالنية؟
ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية أي تجاهدون لإقامة شرع الله عز وجل وتنوون النيات الحسنة، ومن هذه النيات أن الله ورسوله لو أمرنا بالهجرة نهاجر، هذا معنى جهاد ونية، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نهاجر نهاجر.
بالنسبة للنية الصلاة والوضوء وأمر الله سبحانه وتعالى، بالنسبة للوضوء هل أني أحتسب النية أن أمر الله ورسوله ولا تقيم الصلاة إلا بالوضوء، أو أكتفي بالصلاة تحت أجمع النية على الصلاة إلا بالوضوء؟
الأفضل أن تعمم النية، كل ما تعمل عمل اجعل نيتك عامة مطلقة، عرفت؟ احتسب فيها كل ما أراده الله ورسوله، سواء الامتثال أو الطاعة أو الاتباع أو إباحة الصلاة، فهذا أفضل. الإنسان كلما استحضر ما يترتب على الأعمال من الثواب كلما كان أفضل وأدعى.
حتى معاشرة الرجل زوجته يحتسب أن يخرج منها صلبها رجل واحد بالله سبحانه وتعالى،
لا شك أن هذا يؤجر عليه.
بارك الله فيك، ممكن أن يثاب المسلم من غير نية بعمل كقصة هم القوم لا يشفى بهم
جليسهم. لا، مو ما يمكن للإنسان أن يؤجر على عمل بلا نية، لا يمكن هذا، ولكن الله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى قد يزيد في الأعمال أو في ثواب الأعمال لبعض الناس حتى يلحق ذلكم الثواب غيرهم لمجاورته. فذاك الرجل ما جاءه من الخير بسبب عمله هو، وإنما جاء بسبب الخيرين الذين جالسه. نعم. وهذا مثل الإنسان، إذا كان الإنسان مخلص فالله تبارك وتعالى بسبب إخلاصه يصلح له الذرية، كما جاء في القرآن وكان أبوهما صالحا، ولهم ما لهم عمل، لماذا جاءهم الخير وكان أبوهما صالح.
شيخنا، ما الضابط في جمع نيات في عمل واحد؟
الضابط أن الإنسان يعمل أي عمل لله عز وجل خالصا ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا، فيحصل كل شيء. أي عمل تعمله تنوي فيه الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كرمكم الله، بارك الله فيكم.